اما انا فلا شفت ولا ليه ما شفتش الفيلم ده وما اعرفوش الا لو عزمني اقعد وتابعه اللي كان اقول رايا فيه وده ما يليقش ليه نجرب شوية تفكير كتير أول ناس بيبعتوا على الفيلم واحد بيقول هل الأرواح الإنسانية بعد الموت تعيش في مجموعات متعارفة بمعنى أرواح العائلة والجيران والبلد مع بعض قريبين من بعض كما كانوا على الأرض هو الأرواح بتتعرف لكن مش عن طريق العائلة والجيران عن طريق النوعية والدرجة الروحية يعني مثلا لعابك في أحضان إبراهيم نوعية من النوعيات أمثال مثلا القديس الأنبا أنطونيوس الكبير وكبير وكبار الآباء يبقوا في درجة معينة غير الرهبان الجداد يعني على حسب درجة القداسة وعمق الروحانية زي ما بيقولوا نجم يمتاز على نجم في النجم المجد من ناحية نوعية الحياة الروحية العشرة وهل الروح في الفردوس تتألم لمعرفتها أن أرواح حبيبة لها في الجحيم أم أن الروح في الفردوس تنسى ولا تتذكر الأحياء إن كانوا في الجحيم إحنا بنقول في الصلاة الروحية بتاعت الرافدين الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنحل فمش معقول أرواح في الفردوس تعيش في الكآبة والتنحل بسبب عكنانة تجيلهم من ناس قرايبهم أو أصحابهم بل وقريب طبعا لا يصل إليهم الأخبار التي يريد الله أن يوصلها لهم هكذا قال القديس أغسطينوس في كتابه عن العناية التي تقدم للموتى. هل يمكن تغيير حالة ومكان الروح بالصلاة؟ ممكن ربنا يعطي راحة لبعض النفوس بالصلاة. خذ لنا شوفنا دي من برباطة دول أصله صديق المخرج. واحد بيقول مش اللون الاخضر في سفر الرؤيا يرمز للخطيه، فكيف تفهم كنيسة كذا باللون الأخضر؟ مين قال اللون الأخضر يرمز للخطية؟ يعني كل الحقول الخضراء وكل البساتين وكل الخضر اللي على الأرض ترمز للخطية؟ معرفش جبت الرمز ده منين يعني. ده الشاعر بيقول ثلاثة يزهدن عن المرق الحزن، الخضرة والماء والوقت الحزن. فمش معقول واحدة بتقول أنا زوج أخذت طلاق على الزوج من المحكمة بسبب الديون والمخدرات، لكن ضميري ما يزيدني لان حاليا استقر الوضع معه. يعني انت عايش الجنة وعايش النار وانا موجودة بالاجتماع، ضميري بقى ما كانش موجود اثناء ما رفعت قضية الطلاق وخدت حكم الطلاق. على كل ما عشان اريحك احب اقول لك ان الكنيسة لا تعترف بهذا الطلاق المدني، فممكن تروح المجلس الاكليريكي وإذا كنت عايز تدعي جوزك في شكر الحل. واحد بيقول هل الطريق الوحيد لكي يعيش الإنسان مع الله من كل قلبه وفكره وفهمه هو الرحمن؟ لا طبعا، الله لمعرفته باختلاف وتنوع نفوس الناس جعل طرقا كثيرة توصل إليه. الرحمن طريق، والزواج طريق، والترمل طريق، والتكريس طريق، والرعاية طريق، إلى آخره. فما فيش طريق واحد يوصل لربنا. وفي حياة القديس مكاريوس الكبير لما جاله فكر مجد باطل ربنا قال له تروح لامرأتين متزوجتين في الإسكندرية أخذوه في نفس الدرجة بتاعتك، وراح هناك لقاهم بيحبوا بعض وعايشين في محبة. إن بكى رضيع واحد منهم ترضعوا الأخت الثانية وبيعيشوا في محبة. فمش الرهبانة بس هي الطريق اللي يوصل لربنا، كل الطرق التي فيها نقاوة القلب توصل لربنا. واحد بيقول ارشد، وبرضه هو بيقول ارشد انسان لا يستطيع التوفيق بين لوازم الحياة العالمية والحياة الروحية الحارة. حط تحت الحلقة في قلب شهوة الرهبنة ولوازم الحياة. ما تكونش متردد بين طرق متعددة إلا تتعب نفسك بهذا التردد. اللي ربنا يوفقك فيه امشي فيه، وجايز انت تروح الرهبنة، وفينا انت في الرهبنة تحارب بشك الخدمة ولوازم الحياة. كل الطرق تؤدي الى ربنا ما دام فيها نقاوة القلب. واحد بيقول انا شاب 32 من عمري وامر بحروب شديدة مع الشيطان بعد خوضة من خطايا عظيمة، ومعي مقابلة للسفر بعد ايام يتحدث عليها مستقبلي. نفسي اسمع دعوة من أسرة تساعدني حياة الروحية. ربنا يكون معاك ويرشدك للطريق المظبوط ويوفقك في كل طريق توجد فيه. سؤال: ماذا كان يقصد السيد المسيح بقوله ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام؟ يقصد الأيام اللي هيجي فيها الجيش الروماني يخرب أورشليم، فالحبالة والمرضعات وهم هربانين يبقوا مش قادرين، اللي شايلة واحد على كفها واللي شايلة واحد جوه بطنها بيبقوا تعبانين في الهرب والانتقال في الجبال. فبيقول على كده يعني، لأن هما إصحاحين اتكلموا عن حاجتين مع بعض، نهاية العالم وخراب أورشليم. الاتنين دول مع بعض موجودين في متى 24 وفي مرقس 13، بعد نهاية العالم وبعضهم عن خراب أورشليم. علشان كده قال خراب أورشليم بالنسبة لليهود: صلوا لألا يكون هربكم في شتاء ولا في صيف. طبعا نهاية العالم ما فيش حد لا هيهرب ولا يفترق حكاية الشتاء والصيف. ويقول اللي فوق السطوح ما ينزلش لتحت ياخد، دي مش على نهاية العالم. واثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى، دي مش على نهاية العالم، لأن في نهاية العالم الكل بيتخبط، لكن في خراب أورشليم يحصل حاجات زي كده. فهو الجزء ده عن خراب أورشليم. واحد بيقول: نريد الاستفسار من قداستكم بخصوص العلامة أوريجانوس من حيث سبب حرمانه، وهل ما زال محروم من قبل الكنيسة؟ وهل يجوز اعطاءه لقب قديس حيث انه كرس نفسه بسوليته لخدمة رب المجد على الرغم من كتاباته الممتازة؟ وهل يجوز تسمية اسم كاهن جديد او راهب باسم أوريجانوس؟ شوف، من جهة أوريجانوس حرم من الكنيسة، ده كلام مظبوط، ولم يحرم من الكنيسة القبطية فقط، إنما من ضمن الذين تزعموا حرمانه القديس إبيثانيوس أسقف قبرص. والقديس جيروم كان معاه في الأول، انقلب ضده واتكلم ضده كلام كتير. والمجمعان بتوع الروم الأرثوذكس، المجمع الخامس والسادس، برضه حرموه. والبابا توفيلس حرمه، البابا 23، بينما هو قرب قبل كده ايام البابا ديمتريوس الكرام. يعني ليه قضية صعبة؟ ايه سبب حرمانه؟ اخطاء عقائدية حول النفس وحول الملائكة وحول السيد المسيح وحول كثير من التفسير الرمزي للكتاب. هل ما زال مخروم أيضا؟ أنت تندب عليهم إيه؟ هل يجوز إعطاء لقب قديس؟ لا يجوز. هل ممكن يتسمى راهب أو قسيس على اسمه؟ لا ما يتسماش. كل المخدم ده كويس، ما في ناس بيخدموا ويجوا في الآخر يلخبطوا، زي ما قال بولس الرسول: ابتدأتم بالروح وكملتم بالجسد. وبيقال ان اوريجانوس قال عن نفسه: ايها البرج العالي كيف سقط. وطاخي ايضا ابتدى بالروح وكان رئيس دير وكويس وروحاني وانتهى الى الهرطقه والبدعه. نسطور ابتدى كرئيس كهنه للقسطنطينيه وانتهى الى البدعه والهرطقه. مش المهم واحد ابتدى ازاي او عمل حاجات كويسه، المهم انتهى ازاي. يعني خذوا مثلا دي ناس تلميذ بولس الرسول، كان بولس بيذكره احيانا قبل لوقا الانجيل، وبعدين في الاخر قال: دي ناس تركني لان احب العالم الحاضر. ويقال انه عاد وثنيا كما كان. فعشان كده الكتاب بيقول: انظروا الى نهايه سيرتهم. يقول: وذلك ورد في النفس التي أصدرتها أسرة البحث الروحي بالكنيسة البطوطية كلها الأزرقية للشناس فلان. يا ريتني أذكر أن رافائيل يراجع النفس دي ويشوفها كيف. بيقول: مدح السيد المسيح بطرس في متى 16-17 وانتهره له المجد بكلمة شديدة حسب قصده في متى 16-22-23 قال له: له المجد، اذهب عني يا شيطان، انت معصرة لي. فما قصد المسيح بقوله: اذهب عني يا شيطان؟ وكيف قال مثل هذه الكلمة الشديدة لبطرس؟ المسيح ما كانش بيدلع التلاميذ، المشي كويس يقول لهم كلام كويس، المشي غلط ينتهرهم. فلما قال لبطرس الرسول: اذهب عني يا شيطان، قبليها على طول المسيح تكلم عن آلامه وانه يقدم لرؤساء الكهنة ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. فبطرس أخذه وانتهر، مكتوب كده ان بطرس انتهر وقال له: حاشاك يا رب ان يكون لك هذا، اوعى يكون ليك دي، اوعى يكون ليك دي، يعني اوعى تقوم بعمل الفداء وتخلص الناس. فقال له: اذهب عني يا شيطان، بفكره شيطانيه اللي انت بتقولها. يعني اكلمنا بطرس اخذ له كلمتين كويسين هم يلخبط لخبطه. لا، واحد بيقول، يقول الكتاب المقدس: من تزوج بمسلطة فهو يزني. وأنا أحببت إنسانة مسيحية ولكنها مسلطة. نعمل إيش غزيت ده؟ ولكنها مسلطة منذ 4 سنوات وأراها تحترمني كثيرا أو تحبني، وأنا لم يسبق لي ازدواج من قبل، وهي تكبرني حوالي 4 سنوات ومتدينة وأبادلها الحب وموجودة معي حاليا، وأنا الآن عمري 30 سنة ومقطوع من شجرة. لي أخ واحد أصغر منه بعامين وقد توفي والدان من دم. شوف يا حبيبي، انت موضوعك ده تقدمه للمجلس الإكليريكي وتشوف المجلس الإكليريكي هل الأخت دي طلقت لسبب يوافق تعليم الكتاب المقدس ولا طلقت لسبب لا يوافق عليه الإنجيل. والمجلس الإكليريكي يقدر يقول لك الزواج ده يعتبر شرعي ومسموح به ولا لا. انا ما اقدرش احكم على حاجه ما اعرفش القضيه مش امامي. كريم بيقول ليس لها اسرار وهي اصلا من الصعيد ولم تخالفني اي شيء ولها معاش من ابيها لانها ارمله. ازاي ارمله؟ ارمله ولا مطلقه؟ انت لازم الجواب بتاعك ده تراجعه كويس. اما كل منهم بيحترموك مش كل واحده تحترمك تتجوز.
المركز التركي لوسائل الإيضاح يقدم لكم العزة وما ظهر عن يسوع وراحل.
بسم الأب بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن بداية سلسلة من رجال الله القديسين ونساء الله القديسات. الرجل القديس اللي هتكلمكم عليه النهارده هو تلميذ موسى النبي وخليفته يشوع بن نون. والقديسه التي احب ان اكلمكم عنها هي القديسه راحاب الزانيه. قديس هنشوف الحكايه. يشوع الجنون لكي نفهم قداسه حياته ينبغي ان نفهم ماذا كان وماذا كتب عنه قبل سفر يشوع. كان تلميذا لموسى النبي وخادما له وليس تلميذا عاديا إنما تتلمذ عليه لمدة 40 سنة اللي هي السنوات التي قضوها في برية سيناء. تلميذ لمدة 40 سنة امتص فيها حياة موسى النبي وفضائله. إنسان تتلمذ على معلم روحي قوي له علاقة عميقة جدا بالله. وقيل عنه انه كان يكلم الرب فما لأذن كما يكلم الرجل صاحبه وكان يتراءى له الله. وكان يدخل في السحابة موسى ويتكلم مع الله ويشوع واقف يشوف نتيجة الحكاية دي. فتتلمذ على رجل الرؤى وتتلمذ أيضا على رجل الصلاة. أثناء الحرب مع عماليق كان يشوع يقود الجيش وموسى يرفع يديه بالصلاة، فكلما يرفع يديه ينتصر الجيش، فإذا تعب ووقعت إيديه كان الجيش ينهزم، لدرجة عملوا له سنادتين عشان تسند إيديه. امتص منه يشوع قيمة الصلاة وعرفها وقيمة رفع اليدين إلى الله وتدخل الله لإنقاذ الإنسان، وإن الحرب للرب والرب قادر أن يخلص بالكثير وبالقليل. المفصل منه أيضا حياة الوداع. قيل عن موسى في سفر العدد 12:3: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. وشاف حتى من حوادث الوداع دي في ان لما موسى اخذ امرأة كوشية تكلم ضد هارون ومريم، اساءوا اليه وادانوه، وربنا وبخ هارون ومريم على الخطأ بتاعهم وقال لهم انتوا تطلعوا ايه، لموسى ده امين على كل بيت، ان كنت بكلم واحد فيكم بكلمه في الحلم، لكن ده بكلمه وجها لوجه. وضرب مريم بالبرص لانها اساءت الى موسى، فتشفع فيها موسى، اخذ يشوع درس ازاي موسى بيتشفع في انسانه وهي اخته شتمته وعيرته وادانته وكلمت ضده. تعلم درسا ليمتص الحياه من هذا المعلم الروحي. ومرة ثانية لما ربنا في سفر العدد اصحاح 11 قال لموسى اجمع 70 شيخا وانا اخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم عشان يساعدوك في المهمة دي. وعمل كده وتنبأوا، واثنين ما كانوش من 70 شيخ تنبأوا هم رسول الحال عليهم الروح، فتضايق يسوع يعني يجيز لمعلمه، هل معقول ان يوجد ناس يتنبأوا غير موسى؟ فقال لموسى هل ارجعهما؟ يعني اسقط فيهم امشيهم؟ قال له اتغار لي يا يسوع، يا ليت جميع شعب الله يتنبؤون. فعرف درس في انكار الذات وعدم الاهتمام بالذاتيه والاهتمام بملكوت الله وليس بالحياه الشخصيه. ايضا قيل ان بامر ربنا وضع موسى يديه على يشوع فأخذ روح الحكمة وحلف عليه أيبة أبيه موسى، فكان فيه روح حكمة وصارت له هيبة. تعلم أشياء كثيرة من موسى مدى 40 عاما. وبعدين أتى الوقت الذي يفارق فيه موسى هذا العالم، وربنا أراد أنه يخلي يشوع يخلف موسى، فخاف يشوع، خاف الزاد، خاف على الرغم من حكمته وعلى الرغم من خبرته وعلى الرغم من الروح الذي عليه، ولكنه خوف لتقدير المسؤولية، خاف لأربعة أسباب. السبب الأول المسؤولية كبيرة، ده هيقول شعب أكثر من 400,000. وثاني سبب لأنه هيقول شعب عنيد وصلب الرقبة تعب معاه موسى. وثالثا خاف لأن العدو الخارجي عدو قوي وشديد، وخاف أيضا لأن الفراغ الكبير الذي تركه موسى لا يستطيع هو ان يملأه. وعموما كان هذا الخوف هو احساس بالمسؤولية اللي يخش على الخدمة في صدره ومش أمه جايز بيعتمد على ذكائه وعلى قوته، لكن اللي بيخاف لا شك ان فيه تواضع وشعور بالضعف. لما خاف وكان خوفا مقدسا فيه اتضاع وفيه شعور بالمسؤولية، ربنا واقف جنبه، ربنا واقف جنبه. لما واقف جنبه قال له ايه؟ كما كنت مع موسى اكون معه، لا اهملك ولا اتركك، تشدد وتشجع. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. وبرضو قال له مرة تانية تشدد وتشجع، وقال له ان يهتم بالشريعة، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهب فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مطلوب فيه. اما امرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. حاجه جميله جدا ان احنا وسط المخاوف نرى وعود الله موجوده معانا، وان ربنا يقول لا تخف ولا ترتعب. نفس الكلام قاله الأرمية النبي، لما أرمية قال أنا ولد ولا أعرف أني أتكلم، فقال له لا تخف ولا ترتعب، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب لأنقذك. قال له أنا جعلت في اليوم مدينة حصينة وأسوار من حديد، النحاس مفيش حد يقدر عليه. هذا التشجيع وهذه القوة التي يعطيها الله لأولاده بيعطيها للكنيسة في كل بيت. بيقول كل آلة صورت ضدك لا تنجح، بيقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بيقول حيثما يوجد اثنان او ثلاثة، يجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطها. نفس الكلام اللي قاله التشجيع في المزمور 90، وان يسقط عن يمينك الوف وعن يسارك ربوات واليك لا يقتربون. ورتل داود وقال الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والارض. كلام مشجع ربنا يذكره لكل واحد متواضع يشعر بضعفه. عشان كده داود قال لربنا في المزمور الكبير اذكر لي كلامك الذي جعلتني عليه اتكل، الذي عزاني في مذلتي. ربنا يدي المسؤولية ويدي معها المعونة والقوة، ولذلك أولاد الله إن خافوا اتضاعا لكنهم لا ييأسون إطلاقا، لأن نعمة ربنا معهم حتى من الخطية مش بس من المسؤولية. بيقول حيثما تكثر الخطية تزداد النعمة جدا. الله يعرف ضعف قبلاتنا، لذلك لا يتركنا لنسقط، والله دايما مع الضعفاء. عشان كده داود بيقول في بداية المزمور 27 اللي بيقول فيه الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، بيقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي. وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. وأنا عصاك وعكاك كما يعزيانني، وأن إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. من كل هذه التعزيات ومن وعود الله ليشوع تشدد وتشجع لكي يعمل عمل الرب. في الأول كان بيحارب بسيفه زمان، وموسى بيرفع يديه، دلوقتي معاه سيفه ومش معاه اليدين المرتفعتين بتوع موسى، فكان عليه أن يقوم بالعملين معا، بالسيف المحارب وباليدين المرتفعتين كلاهما. وهكذا تقوى يعني سفر يشوع يورينا حياة الرجل الخائف القوي، الخائف من ضعفه والقوي بمعونة الله معه. ولذلك قوة يشوع نراها في يد الله العاملة معه في نتائج التلمذة التي عاشها، في روح الحكمة التي أخذها بوضع يدي موسى، في كلمة الله التي دائما في فمه لا تبرح فمه نهارا ولا ليلا. فكان في ناموس الرب مسرته. ودي حاجة عجيبة ان ربنا يقول لقائد كبير زي ده بيقود 400,000 ولا معيار ازيد من كده، يقول له لا يبرح فكر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه النهار والليل، انه درس للذين يعتذرون عن قراءة الكتاب لان وقتهم مش كافي. يعني انت عليك المسؤوليات اللي كانت على يسوع، وقتك مش كافي. ده داود كان ايضا ملكا وقائدا وقاضيا وحاجات كثيرة خالص، ومع ذلك كان ينهك في كتاب الله النهار والليل. الذي يكون كلام الله في قلبه يكون هو في قلب الله، والذي يكون صديق للكتاب يكون الله صديقا له. وزي ما قلت مرات عديدة، احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل، واحفظوا المزامير تحفظكم المزامير. فكان يشوع رجلا قائدا وحكيما وإنسانا متدينا كلمة الله في قلبه باستمرار. كان ليه مهمة إيجابية، هو كان فيه مهمتين، مهمة سلبية ومهمة إيجابية. المهمة السلبية الخروج من عبودية فرعون، والمهمة الإيجابية الدخول في الأرض التي تفيض لبنا وعسل. المهمة الأولى كانت مهمة موسى، والمهمة الثانية كانت مهمة يشوع، عشان يورينا ربنا ان الحياة الروحية ليست مجرد سلبيات، مش بس لا تقتل لا تسرق لا تزني الى اخره، وانما ايضا ثمار الروح القدس من الايجابيات. مساكين اللي خرجوا من عبودية فرعون وهلكوا في البرية ولم يدخلوا الى عشرة الله، زي واحد طرف الخطية ولم يدخل في العشرة الإلهية. يشوع لم يعتمد على مجرد كلام ربنا، إنما أعد الخطط واشتغل بحكمة، ما كانتش مسألة تواكل، وأرسل الرجلين لاكتشاف الأرض وقدس الشعب حتى لا يهلك الشعب بسبب خطية واحد فيهم. والرجلين دول لما راحوا أريحا استقبلتهم رحاب الزاليه. وهنا أريد أن أتكلم عن رحاب. صارت رحاب أعظم شخصية في أريحا. لم يذكر الكتاب غيرها، لا ملك ولا قائد ولا كهنة، مفيش غير رحاب الزامنة. كانت لها قيمتها عند الله وعند الرجلين المرسلين من يشوع. هذه القديسة العظيمة الزانية ترين أنه في سجلات اليوم الأخير سنرى عجبا من جهة الأسماء المكتوبة في سجل الحياة. مقاييس الله غير مقاييس الناس. البيت الوحيد الذي خلص في أريحا هو بيت رحاب، هو البيت الذي تجلى منه الحبل القرمزي الذي يرمز إلى دم المسيح العليا. الناس كانوا فاكرين ان يسوع لما يخش اريحا هيحرق رحاب الزانية بالنار لكي يزيد النجاسة من هذه المدينة هي وكل الذي لها. فاذا ببيتها اصبح بيت خلاص، كل من يدخله يخلص حسب الوعد والاتفاق مع ربنا. لا أبالغ إذا قلت أن بيت رحاب الزانية أصبح في ذلك الحين مثل فلك نوح، كل من يدخل ويخرج. أخذت وهم أن أبوها وأمها وأقاربها وأصدقائها ومعارفها كل من يلجؤون إلى بيتها يخلصون، لأنها على الرغم من الخطية التي عاشت فيها قبلا كانت إنسان عندها إيمان وكان عندها ثقة بربنا وتأثرت بالأحداث السابقة وشعرت أن خلاص الرب سيأتي، وصارت شفيعة لكل من يلجأ إليها وسبب خلاص ونالت المواعيد. بل ان رحاب هذه صارت جدة للسيد المسيح له المجد، وذكر في سلسلة الانساب في الاصحاح الاول من انجيل متى البشير، وصارت من اجداد داود النبي ايضا، فانجبت بوعز احد اجداد داود. ولعل البعض يسأل كيف ان المسيح اتى من نسلها. نقول ان المسيح اخذ طبيعتنا هذه التي سقطت وفسدت لكي يقدسها، كما نقول في القداس الالهي باركت طبيعتي فيك. رحاب تمثل التوبة، تمثل الذين جاءوا الى الرب في الساعة الحادية عشرة من النهار. نشبهها باللص اليمين الذي أتى إلى الله في آخر ساعات حياته. هي شافت معجزات وتأثرت بيها، في ناس كتير شافوا معجزات ولم يتأثروا. الذين رأوا المسيح يمنح البصر للمولود أعمى لم يتأثروا بتلك المعجزة، وراحوا للمولود أعمى وقالوا له ألا تعلم أن اللي شفاك رجل خاطئ؟ والذين سمعوا بإقامة المسيح للعازر من الكتبة والفريسين ورؤساء الكهنة تآمروا على السيد المسيح لكي يقتلوه، ولم تؤثر فيهم المعجزة. والذين رأوا تجلي العذراء في الزيتون لم يخلص جميعهم، والذين رأوا الظواهر الروحية في أسيوط ليس الكل تأثروا. المهم إن الإنسان يتأثر. راحات كانت من النوع الذي تأثر وجذبها هذا إلى الله، وكانت أيضا شخصية خيالية. لما دخل الرجلان عندها لجميل يشوف الأرض صارت هي قائدة الموقف، هي اللي بتوضع الخطأ، هي اللي بتدبر، هي اللي بتشرح، وهم يطيعوا مع انهما كانا رجلين لهما كفاءتهما، لكن امام رحاب كان مثل الاطفال. هي تامر وهما يطيعان، وهي تخطط وهما ينفذان. وقابلتهما بحشمة وبوقار وبإيمان، لم يخطئ أحد منهما إليها، وهي لم تخطئ مع أي أحد منهما. هي اسمها رحاب الزانية، لكن لما قابلتهم كانت رحاب التائبة التي كان لتوبتها هيبة في نظر كل هؤلاء. جاية لألا البعض يظن ان الفضائل هي فقط لأولاد الله، لا، كثير من أولاد العالم لهم فضائل وممكن ربنا يستغلها. عشان كده ربنا قال بالنسبة لقائد المئة: لم أجد في إسرائيل كله إيمان مثل إيمان هذا الرجل. وأن يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وبن الدور يصحون للظلم الخيرية. في ناس كتير عندهم فضائل من أهل العالم، ربنا ممكن ينقيهم وقت اللزوم ويستغلهم. هذه الزانية لم تكن الزانية الأولى في تاريخ القداسة. المرأة السامرية أيضا كانت امرأة زانية وربنا استغلها، نقاها وطهرها وصارت مبشرة لأهل السامرة. مريم القبطية كانت زانية ومع ذلك وصارت راهبة وسائحة، إحدى السائحات، وتبارك منها القديس القس الزوسيمة. القديس أوراسينوس كان زانيا وفاسدا، يعني لغاية عمره 30 سنة تقريبا أو 31، ثم صار رجلا من رجال الله وصاحب تأملات ينتفع بها العالم كله. هؤلاء الزواني والزانيات كان عندهم كمية كبيرة من الحب اتجهت ناحية الجسد فتحولوا إلى الفساد. ربنا أخذ هذه القوة، قوة الحب والعطف اللي عندهم، ووجهها ناحية الخير، فصار حبهم لله حبا عظيما جدا. مجرد تحويل المسار، تحويل المسار من الفساد إلى خير. ربنا استخدم الطاقات الروحية الموجودة عند هؤلاء الخطاة والخاطئات ووجهها توجيها روحيا. رحاب عرضت نفسها للموت من أجل إنقاذ الرجلين. الله لم ينظر إلى ماضيها إنما نظر إلى حاضرها. كل خطاياها زادت في لجة ما رحم الله، فأقامت عهدا مع الله، وكان لله موعد مع قلب رحاب في تلك الليلة، وكان واقفا على بابها يقرأ، واستجابت وفتحت له وخلصت نفسها، وألقى الله عليها بهاءه فأنارت، وصارت من القديسات الكبيرات في الكتاب المقدس. بركت صلاته وصلاة يشوع النبي تكون معنا امين.
Thank you.